إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. جاء في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يهوديا قال لعمر: يا عمر لو أن أو يا أمير المؤمنين أو يا عمر لو أن هذه الآية نزلت علينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر رضي الله عنه: إني لأعلم أي يوم نزلت وفي أي مكان نزلت، إنها نزلت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو واقف بعرفة يوم الجمعة. أراد عمر رضي الله عنه أن يبين لهذا اليهودي أنها نزلت في يوم عيد من أعياد هذه الأمة وهو يوم عرفة، وفي عيد آخر وهو عيد الجمعة فإنها نزلت يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة. هذه الآية الكريمة التي بين الله عز وجل فيها أنه قد أكمل دينه وأتم نعمته ورضي لهذه الأمة بهذا الدين العظيم. اليوم أكملت لكم دينكم، دين الإسلام جعله الله عز وجل دينا كاملا لا نقص فيه، ودينا شاملا، ودينا باقيا، ودينا حاكما على الأديان الماضية وناسخا لها وباقيا إلى قيام الساعة. وبين الله جل وعلا أنه لا يقبل من أحد من الخلق سواه، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا الدين العظيم اختاره الله لهذه الأمة وارتضاه الله لهذه الأمة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وربنا جل في علاه هو أعلم بمصالح العباد، وأعلم بما ينفعهم، وأعلم بما يضرهم، ولهذا شرع لهم هذا الدين، وأنزل إليهم أو عليهم هذا القرآن، وبعث إليهم هذا النبي عليه الصلاة والسلام. هو أعلم بمصالح العباد، لأنه ربهم وخالقهم وموجدهم سبحانه وتعالى. بيده نواصي العباد، مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم. جعل هذا الدين العظيم صالحا لكل زمان ومكان، صالحا لكل غني وفقير، ولكل قوي وضعيف، ولكل ذكر وأنثى، ولكل أحد من البشر. صالح في القرى والمدن، صالح في الهضاب والسهول، صالح في البر والبحر والجو. جعله دينا وارتضاه سبحانه وتعالى. اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. فما على العباد إلا أن يأخذوا به أخذا صحيحا، وأن تنشرح صدورهم بذلك، وأن يعملوا به ظاهرا وباطنا، وأن لا يتخيروا كما تخيرت اليهود والنصارى ما تعجب به أنفسهم، وإنما ينقادوا ويستسلموا ويذعنوا ويعملوا. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. قال أهل التفسير عند هذه الآية: أي خذوا الإسلام من جميع جوانبه، خذ الإسلام من جميع جوانبه، ادخلوا في السلم كافة. فإذا انشرح صدر المؤمن لما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعمل بذلك في الشدة والرخاء والسراء والضراء والفقر والغنى وفي سائر أحواله، لعاش حياة سعيدة، حياة طيبة مطمئنة رغيدة، كيف لا وهو ممتثل لأمر الله جل وعلا ومنقاد لشرعه سبحانه وتعالى. وأما أن يتخير العبد كما تخيرت اليهود والنصارى فأخذوا ما وافق أهواءهم وحرفوا وبدلوا وغيروا، فغضب الله عليهم وعاقبهم سبحانه وتعالى. أيها المؤمنون عباد الله، إنما كان دينا في ذلك اليوم الذي نزلت فيه هذه الآية، فهو دين في هذا اليوم، وهو دين إلى قيام الساعة. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله: إنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وكم ترى من الأدلة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم التي فيها الحث بالتمسك بالكتاب والسنة وسلوك سبيل السلف، والحذر كل الحذر من الميل يمنة أو يسرة، أو الإحداث في الدين والابتداع، أو الاختراع لما لم يكن في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذه هي السبيل، وهذا هو الطريق الذي رسمه الله جل وعلا لعباده، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ويقول الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وكم كان النبي عليه الصلاة والسلام يدندن على رؤوس أصحابه وفي ذلك الجيل الطيب الذي ما عرف البدع ولا الإحداث ولا المخالفات لشرع الله جل وعلا، ومع ذلك كان يقرع أسماعهم في كل موعظة وفي كل نصيحة، وهو يقول لهم: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. البدع المحدثات التي يأتي بها الناس مما لم ينزل الله به سلطان طريق إلى النار، طريق إلى الهلاك في الدنيا قبل الآخرة. وكما قال ابن الماجشون وغيره أن من اخترع ومن ابتدع في دين الله عز وجل فقد اتهم محمدا عليه الصلاة والسلام بأنه خان الرسالة، لأنه قد أمره الله عز وجل بالبلاغ فبلغ أتم البلاغ وأوضح أتم الإيضاح، تركنا على البيضاء ليلها كنهارها، ما من خير إلا وأرشد الأمة إليه، وما من شر إلا وحذرها منه. قال الله جل وعلا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فبلغ نبينا عليه الصلاة والسلام وأرشدنا وأوضح لنا السبيل وأوضح لنا الطريق، كما قال الله جل وعلا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ولهذا قال الله جل وعلا مبينا أن مخالفة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سببا للعقوبات العاجلة والعقوبات الآجلة: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وما أصاب الأمة الإسلامية لما بعدت عن زمن الوحي وعن ذلك الجيل ما أصابها من العقوبات وما أصابها من الضعف والوهن وما أصابها من التفرق وما أصابها من تسلط الأعداء وما حل بها من النقم إلا لما أحدثت في دين الله جل وعلا وخالفت طريقة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اعتقادا وعملا في سائر الشؤون في كثير من الأبواب. ما أكثر البدع، ما أكثر المحدثات التي تخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقع الناس في البدع معرضين عما يحل بهم من النقمات وعما يحل بهم من العقوبات التي يعاقبون بها. قال الله جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال عليه الصلاة والسلام: وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. رواه الترمذي وأبو داود من حديث ابن عمر وهو حديث صحيح. أيها المؤمنون عباد الله، البدع في دين الله عز وجل عواقبها وخيمة، وكم حذرنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم منها، فهي ضلال مبين مهما استصغرها الناس في أنظارهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إذن فالبدع كلها ضلالات وإن رآها الناس في أنظارهم حسنة، فليس في البدع هدى وليس فيها خير. وأما تلك العبارة التي يرددها كثير من الناس زيادة الخير خير فهي باطلة مردودة على صاحبها، فإن ما زاد على الخير إن وافق شرع الله فهو من دين الله وإن خالف شرع الله فهو شر وليس بخير. ولهذا عباد الله بين النبي عليه الصلاة والسلام أن من خالف السنن واتبع البدع وسار عليها هلك، فقد جاء من حديث عبد الله بن عمرو ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن لكل عمل شرة، أي نشاط وقوة، إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته لسنتي فقد اهتدى ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك، وفي رواية فقد ضل. إذن فمن وقع في البدع والضلالات فإنه قد هلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. البدع زيغ للقلوب وانحراف لها عن الصراط المستقيم وعن الهدي القويم وعما جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، الذين يتركون الكتاب والسنة ثم ينحرفون إلى البدع، وخصوصا في باب الاعتقاد. قالت عائشة رضي الله عنها فيما ترويه عن نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، أي الذين في قلوبهم زيغ، الذي لم يقنع بالسنة ولم يقنع بما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا دليل على زيغه، ودليل على ضلاله، ودليل على انحرافه، ودليل على هلاكه. ومن ذلك معاشر المؤمنين أن العبد قد يحدث في دين الله عز وجل فلا يقبل له عمل ولا ترفع له طاعة مما أحدث فيها في دين الله تبارك وتعالى. فإن الله عز وجل يقول: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. والبدع ليست من العمل الصالح. وفي الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود. وفي رواية مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. بل من عقوبة الله عز وجل له أنه لا يوفق للاستقامة والتوبة والرجوع إلى الحق والصواب والتمسك بالسنة والكتاب. فقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. ولهذا ترى المبتدع يناضل من أجل بدعته ويحامي عنها ويدافع، يبذل ماله وعمره ووقته، ولا يمكن أن يتنازل إلا أن يشاء الله. يرى الناس على باطل وهو على حق، ويصر على تلك البدعة، لا يوفقه الله للتوبة منها ولا للرجوع عنها إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال سفيان الثوري: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. قال: فإن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. صاحب المعصية ربما يخجل ويقبل النصح ويستحي من الخلق والخالق سبحانه وتعالى، وأما صاحب البدعة فإنه يجهر ببدعته ويناظر الناس عليها وربما يدعو إليها ولا يرضى ولا يتنازل عنها. وهذا من حرمان الله له، من حرمان الله له أنه لا يوفق للخير. ومن ذلك عباد الله أن صاحب البدعة ملعون، كما جاء في صحيح مسلم من حديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من آوى محدثا. قال أهل العلم عند هذا الحديث: أمن آوى محدثا، سواء كان في دين الله عز وجل أو في شؤون الأمة العامة كالجرائم ونحوها، لعن الله من آوى محدثا. إذا كان الذي يؤوي أهل البدع والمحدثين ويناصرهم ويؤازرهم ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبر أن الله قد لعنه، فكيف بالمحدث؟ فكيف بالذي يزيد في دين الله ما ليس منه؟ فكيف بالذي يأتي بما لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث علي الآخر: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور. قال: من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. إذن فالبدعة أمرها خطير، ليست بالأمر اليسير. فانتبه يا أيها المسلم، يا من تأتي بالبدع وتظن أنها من الخير وأنها من الدين، ولا تسأل ولا تتأكد ولا تنظر أقوالك وأفعالك ومعتقداتك أهي على طريقة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أم أنها من البدع والمحدثات. الصحابة رضي الله عنهم ما كان عندهم بدع ولا محدثات، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يكرر عليهم في كل خطبة، يحذرهم من الإحداث، يحذرهم من البدع، يحذرهم من المخالفات، لتعلم خطورة هذا الأمر. وعلى هذا كان الصحابة رضي الله عنهم يحاربون البدع، فما ظهرت في زمنهم إلا في أواخر زمن الصحابة، ولما كان عمر وأبو بكر وعثمان وعلي كان أهل البدع رؤوسهم منكسة ورايتهم مقهورة مكسورة. فلما ذهب زمن الصحابة ظهر المبتدعة وكشروا أنيابهم ونفثوا سمومهم وأخرجوا ما عندهم من البدع والمحدثات التي تنخر في دين الإسلام في العقيدة والعبادة والمعاملة وفي سائر الشؤون. كان في زمن عمر رضي الله تعالى عنه رجل يقال له صبيغ بن عسل، وكان هذا الرجل يلقي على الناس المتشابه من القرآن، يأتي بآيات متشابهة فيجعل الناس يتشككون. فسمع به عمر وكان يبحث عنه، أين هذا الرجل الذي يأتي بهذا الأمر الجديد المحدث؟ وفي ذات يوم وإذا به يسمع برجل يتحدث إلى الناس، قال من هذا؟ قالوا صبيغ بن عسل. فوجد عمر بغيته فجاء إليه وقال له أنت صبيغ؟ قال نعم. قال أنت الذي تلقي على الناس المتشابه من القرآن؟ قال نعم. قال وأنت من؟ قال وأنا عبد الله عمر. فأخرج عرجونا من عراجين النخل وجعل يضربه برأسه حتى أغمي عليه وسال دمه، فلما أفاق قال له يا أمير المؤمنين إن كنت تريد أن يذهب الله ما في رأسي فقد ذهب، وإن كنت تريد قتلتي فأحسن قتلتي. هكذا كان الصحابة يتعاملون مع البدع ومع أهل البدع تحذيرا من أهلها وزجرا لهم، لأنهم يضرون الأمة ويفسدون فيها ويخربون عقائدها ومناهجها. كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الكوفة، وكان في بعض مساجد بني حنيفة في الكوفة أقوام اجتمعوا في المسجد فجلسوا حلقا حلقا، وكان معهم رجل يقول لهم سبحوا 100، احمدوا 100، كبروا 100، أي بالحصى. وجاء أبو موسى الأشعري فلما رآهم ذهب إلى عبد الله بن مسعود وقال له رأيت في مسجد كذا وكذا كذا وكذا وما رأيت إلا خيرا. قال له عبد الله بن مسعود هلا أخبرتهم أن يعدوا سيئاتهم؟ فإني ضامن لحسناتهم ألا يذهب منها شيء. ثم انطلق إليهم متقنعا حتى قام على تلك الحلقة وقال لهم يا أيها القوم ما أسرع هلكتكم فهذه آنية رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكسر، وثيابه لم تبلى وقد أحدثتم في دين الله ما أحدثتم، فإما أن تكونوا قد فقتم أصحاب رسول الله علما أو أنكم جئتم ببدعة ظلما. قالوا يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا الخير. قال وكم من مريد للخير لا يدركه، يسبحون بالحصى، أتوا بطريقة مخترعة مبتدعة وبزعمهم أنهم يريدون الخير. قال الراوي عن عبد الله بن مسعود والله لقد رأينا هؤلاء الذين كانوا يسبحون بالحصى يطاعنون يوم النهروان. يوم النهروان هي المعركة التي قادتها الخوارج ضد أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هؤلاء الذين وقعوا في هذه البدعة وفي نظرهم أنهم يريدون الخير تدرجوا في البدعة شيئا فشيئا حتى صاروا مناصرين للخوارج وصاروا يقاتلون الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. إذن فاحذر يا أيها المسلم على نفسك من البدع، فإن البدعة أول أمرها تكون يسيرة كما قال أبو الزناد رحمه الله كما في البخاري معلقا، قال أول الباطل يشبه الحق، أول الباطل يشبه الحق، فربما تخرج يسيرا يسيرا وما تدري إلا وأنت على قارعة الطريق، وما تدري إلا وقد ابتعدت عن النهج السليم والمعتقد الصحيح. فاحذر يا أيها المسلم. أيها الناس، البدع خطرها عظيم، وما أوتيت هذه الأمة إلا من قبل البدع والمبتدعة الذين أدخلوا فيها ما ليس منها، فجعلوا الأمة شذر مذر، ودخلت العقائد الفاسدة والآراء الكاسدة والمناهج المنحرفة، فتسنى لأعداء الإسلام أن يتسلطوا على هذه الأمة. المبتدعة يا معاشر المؤمنين عقوبتهم شديدة في الدنيا والآخرة، في الآخرة يخشى على المبتدع أن يحرم من أن يشرب من حوض النبي عليه الصلاة والسلام، الحوض المورود الذي من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، الذي ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج، ذلك الحوض الذي يتنافس الناس عليه ويتواردون عليه، وإذا بأقوام يذادون عن الحوض، قال عليه الصلاة والسلام: فأقول يا رب أمتي أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. قال جمهور أهل العلم: يدخل في هذا أهل البدع والأهواء، يحرمون من الشرب لأنهم أحدثوا في دين الله، اخترعوا في دين الله، أتوا بأشياء ما أتى بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالحذر الحذر من البدع. قال: إنهم أحدثوا في دين الله، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. قال: فأقول سحقا سحقا لمن غير وبدل. ولهذا جاءت الأدلة الكثيرة في التحذير من البدع في الكتاب والسنة وفي أقوال سلف الأمة. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ويقول ابن كثير رحمه الله عند قول الله جل وعلا: لو كان خيرا ما سبقونا إليه، في قول المشركين عن المؤمنين، قال عن الصحابة وعن السلف: لو كان خيرا، أي البدع، لو كان خيرا لسبقونا إليه، لو كان خيرا لسبقون إليه. يقول الأوزاعي رحمه الله: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوه لك بالقول فإن الأمر ينجلي وأنت على صراط مستقيم. رواه الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث. أيها المؤمنون عباد الله، ومن عقوبة الله جل وعلا لأهل البدع أنها تسود وجوههم في عرصات القيامة بسبب إحداثهم في دين الله عز وجل، يوم أن يأتي الناس يوم القيامة وقد أخذوا بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا بالمبتدع قد أتى بشيء جديد ومحدث لم يكن في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. جاء عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه كما في مسند الإمام أحمد أنه لما دخل دمشق على درج دمشق وإذا به يرى رؤوس الخوارج معلقة رؤوس الأزارقة وهم من الخوارج معلقة على درج دمشق، فجعل يبكي رضي الله عنه، يبكي ويتلو هذه الآية يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، مفسرا لها بما تقدم. وأما ما جاء عن عبد الله بن عباس أنه قال: تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة، فإنه ضعيف جدا، لا يصح عن عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه. يا أيها الناس، البدع في دين الله عز وجل أمرها خطير وعواقبها وخيمة، فما أحوجنا إلى أن نتمسك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأن نتفقه في دين الله عز وجل حتى نعرف البدع من السنن، والتوحيد من الشرك، والخير من الشر، والمعصية من الطاعة، والبدعة من السنة، فنتمسك بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها المؤمنون عباد الله، إذا تحدث المتحدث عن البدع والمحدثات لا يكفيه مقام ولا مقامات، ولكن في هذا المقام نذكر شيئا نحتاج إليه في هذه الأيام، ونحن كما تعلمون قد دخلنا في شهر عظيم، شهر حرمه الله سبحانه وتعالى، وهو شهر رجب، وهو من الأشهر الحرم التي ذكرها الله في كتابه الكريم، منها أربعة حرم. هذا الشهر الذي عظمه الله والذي حرمه الله، والذي قال الله عز وجل: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أي بمعنى أقبلوا على طاعة الله وبادروا إلى مرضات الله، فلا تظلموا أنفسكم بالعصيان ولا بالبدع ولا بالخرافات ولا بالشركيات ولا بالغفلة ولا بالبعد عن دين الله تبارك وتعالى. ومع ذلك تجد أن من الناس من يجعل الأشهر الحرم، هذه الأشهر التي عظمها الله سبحانه وتعالى، يملأها بالبدع، يملأها بالخرافات التي ورثها عن الآباء والأجداد، وإن لم يكن على ذلك دليل ولا برهان من السنة والقرآن. والواجب علينا أن نتبصر في ديننا وأن نسأل عن ذلك فيما أشكل علينا، فإن الله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. في هذا الشهر يقع الناس في بدع كثيرة، نذكر جملة من هذه البدع لنحذرها ونحذر منها. فإن من الناس من يخصص صيام شهر رجب، يخصصه بالصيام ويخصصه بالقيام، وقد نبه أهل العلم رحمهم الله كالحافظ ابن رجب في لطائف المعارف، وهكذا الحافظ ابن حجر في رسالته في شأن شهر رجب، وابن القيم في المنار المنيف أنه لم يثبت دليل على تخصيص هذا الشهر بصيام ولا بقيام. والصيام فيه مشروع كما هو في سائر الشهور، ولكن تخصيصه في هذا الشهر لا دليل عليه، بل هو من البدع والمحدثات، من البدع والمحدثات. ومن ذلك أيضا أن من الناس من يخصص إخراج الزكاة في شهر رجب، وهذا أيضا ما أنزل الله به من سلطان، كما ذكر ذلك الحافظ ابن رجب في كتابه لطائف المعارف. ومن تلك البدع أيضا والمحدثات ما يذبحه بعض الناس في هذا الشهر ويسمونها تلك الذبيحة بالرجبية، وهذه الذبيحة كان المشركون يذبحونها في شهر رجب، يقربونها لأصنامهم ولمعبوداتهم، فلما جاء الإسلام نهى عن ذلك ونسخ ذلك، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا فرع ولا عتيرة. والعتيرة هي الذبيحة في شهر رجب. قال جمهور أهل العلم: العتيرة منسوخة بهذا الحديث، فتخصيص هذا الشهر بذبيحة من الذبائح بدعة من البدع، ومنكر من المنكرات، وتشبه بأهل الجاهلية. أيها المؤمنون عباد الله، ومن تلك البدع والمحدثات أن من الناس من يخصص أول جمعة من شهر رجب فيصلي فيها صلاة تسمى بصلاة الرغائب، يصليها بين مغرب وعشاء. وهذه الصلاة كما قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: كل الأحاديث التي جاءت فيها أحاديث بواطيل ليست بصحيحة، مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فصلاة الرغائب صلاة مبتدعة بإجماع أهل العلم أنها صلاة مبتدعة. وهكذا من البدع التي يحدثها بعض الناس في هذا الشهر أن يخصص العمرة فيه، يخصص العمرة في هذا الشهر اعتقادا لفضله، اعتقادا لفضله. أما من لم يتيسر له العمرة إلا في هذا الشهر فهو مباح، لكن من خصصها اعتقادا لفضله فهذا من البدع والمحدثات. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ومن البدع والمحدثات التي يقع فيها بعض الناس مما ذكره أهل العلم أن منهم من يعتقد أن دعوة المظلوم تستجاب في شهر رجب، وهذا من المحدثات والبدع. دعوة المظلوم تستجاب في كل زمان وفي كل مكان، كما بين النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وفي حديث أبي هريرة وعقبة بن عامر ثلاث دعوات مستجابات، ومنها دعوة المظلوم. وأما تخصيص ذلك في شهر رجب فإن هذا من البدع والمحدثات. ومن البدع التي يحدثها بعض الناس شد الرحل لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في شهر رجب وتخصيص ذلك. وهكذا شد الرحال لزيارة قبره أو بعض قبور المسلمين المقمورين أو ما يسمون بالأولياء، وهذا من البدع والمحدثات ومن الخرافات. الذهاب إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وشد الرحل إليه عبادة من العبادات العظيمة التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وذكر منها المسجد النبوي. قال: ومسجدي هذا. لكن تخصيصه في شهر رجب بدعة من البدع. وأما شد الرحل إلى قبره فإن هذا محرم وبدعة لم تأتي في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولا عن سلف هذه الأمة، بل جاء بها أهل البدع والأهواء. فمن وصل إلى مسجده وشاء أن يزور قبره زاره، أما شد الرحل فإنه ممنوع. وهكذا عباد الله من البدع والمحدثات التي يحدثها الناس في شهر رجب أنهم يخصصون ليلة 27 بالاحتفالات، زعما منهم أنها ليلة الإسراء والمعراج. وهذا لا دليل عليه، ليس هناك دليل في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن ليلة الإسراء والمعراج كانت في 27 من شهر رجب، وإنما هذا من الاختراعات التي اخترعها بعض الناس. وهب أنه كان في ليلة 27، من الذي أذن لك أن تعمل الاحتفالات؟ من أين لك الدليل على هذا الاحتفال وعلى هذه الاجتماعات وعلى هذه المحدثات؟ وأهل العلم يقولون، وهو قول جمهورهم، أن الإسراء والمعراج كان بعد البعثة وكان قبل الهجرة إلى المدينة، ولم يكن في يوم ولم يعلم في يوم معين ولا دليل على التعيين، وإنما هذا من البدع والمحدثات. أيها المؤمنون عباد الله، ومما يحدثه بعض الناس كما تقدم زيارة القبور، ومن تلك القبور التي تزار، أو زيارة بعض الأماكن. ومن ذلك ما يحصل في بلاد اليمن أنه في أول جمعة من شهر رجب يزورون مسجد معاذ بن جبل في الجند ويعتقدون ذلك عبادة، بل يضعون في ذلك أحاديث مكذوبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من زار ذلك المسجد في أول جمعة من رجب فهو كعمرة أو كحجة أو غير ذلك من الأحاديث المكذوبة. فيجتمع الرجال والنساء ويحصل البلاء والاختلاط ويحصل السحر وغير ذلك من البدع والمنكرات التي يقع فيها من يذهب إلى ذلك المكان، فهذا كله من البدع والخرافات. ومما يحدثه بعض الناس في هذا الشهر أيضا أن منهم من يعتقد في أول خميس من هذا الشهر اعتقادات باطلة، فتجد أنهم يغتسلون في ذلك اليوم، وهكذا يصنعون الحنة في أيديهم وعلى مواشيهم ويغسلون أبناءهم، وهذا كان عند آبائنا، بعض آبائنا وأجدادنا، وربما لا يزال في بعض الأماكن إلى اليوم. وإذا بهم يقولون: يا خميس أول رجب أنا جارك من الحصمة والمجعر والجرب. وهذا دعاء لغير الله سبحانه وتعالى، والاستغاثة والاستجارة بغير الله عز وجل. شرك أكبر أن يعتقد في هذا اليوم أنه يدفع الأسقام ويذهب الأمراض ويجلب المنافع، هذا من البدع والخرافات التي يجب محاربتها والتحذير منها والبعد عنها. هذا شهر من الشهور عظمه الله عز وجل وجعله شهرا محرما نقبل فيه على طاعة الله عز وجل كما نقبل في غيره من الشهور، شهر نقبل فيه على الطاعة، فنؤدي الواجبات ونترك المحرمات ونسلك سبيل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما نفعل في غيره من الشهور. وإنما ذكرنا هذا في هذا المقام لأننا في هذه الأيام دخلنا في هذا الشهر المعظم، ومع ذلك ربما يقع بعض الناس في مثل هذه البدع وغيرها كثير، وإنما هذه بعضها. وقد احتاج أهل العلم إلى أن يكتبوا الكتب بالتحذير من بدع شهر رجب، يضعون الأحاديث الكثيرة، أحاديث كثيرة مكذوبة ليس عليها دليل ولا برهان ولا إسناد، وليس لها خطام ولا زمام في فضل رجب وفي فضل صيامه وفي فضل قيامه والعمرة فيه وغير ذلك من الأعمال، وهي كلها ضعيفة لا يصح منها شيء. فينبغي لنا عباد الله أن نتبصر وأن نتفقه في دين الله عز وجل حتى نعبد الله على بصيرة، حتى نعبد الله على بصيرة. فإن الله عز وجل قال في الآية المتقدمة: اليوم أكملت لكم دينكم. لكن أين نحن من ديننا، من دراسته وحفظه وتعلمه والتعرف عليه؟ التعرف عليه، بعض الناس ربما يتعلم بعض الثقافات الفارغة والعلوم الدنيوية يتوسع فيها، ولكنه لا يقبل على دين الله، لا يتعلم عقيدته، لا يتعلم توحيد الله، لا يتعلم منهجه الذي أمره الله عز وجل به، فلهذا تجده يتخبط، يقع في مثل هذه البدع، بل فيما هو أوضح من هذا، ربما يقع في الشرك الأكبر، تارة في بدعة وتارة في أخرى، يتنقل من منهج منحرف إلى منهج منحرف، ويعيش حياته كلها تنقلا بين المناهج المنحرفة والآراء المبتدعة والأحزاب الضالة التي تبعده عن دين الله تبارك وتعالى، لأنه ما رضي لنفسه بالعلم ولا بذل من عمره ولا من وقته، يسعى من أجل الدنيا، يبذل العمر والمال والشباب والصحة من أجل أن يحصل على دار أو زوجة أو مال أو سيارة أو جاه أو منصب، لكن ليس مستعدا أن يبحث عن دينه، أن يتفقه فيه، أن يحفظ كتاب الله، أن يحفظ سنة رسوله، حتى يكون على بصيرة، حتى لا يخدع ولا يغش ولا يؤخذ كما تؤخذ الخراف إلى البدع والخرافات. يا أيها الناس، جهلنا دين الله، تركنا كتاب الله، ابتعدنا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولهذا تسلط علينا أهل البدع، تسلطوا على عقيدتنا، على مناهجنا، على مساجدنا، على أبنائنا، على نسائنا، على بناتنا. كثرت الانحرافات، كثرت الآراء، كثرت البدع، كثرت الأقوال المنحرفة، لا تجد دارا ولا بيتا ولا أسرة إلا وفيها أكثر من فرقة وأكثر من حزب وأكثر من بدعة. لماذا؟ لأن جهلنا دين الله. أما الأولون من الصحابة من المهاجرين والأنصار كانوا يقفون في وجوه البدع، يقفون في وجوه المبتدعة، يحذرون منهم ويبتعدون عنهم ويزجرونهم ويتفقهون في دين الله عز وجل. فإن من تفقه في دين الله سلم بإذن الله. قال الله جل وعلا: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. لا ترضى لنفسك بالجهل يا عبد الله، وإن صرت دكتورا في جامعة من الجامعات وأنت تجهل توحيد الله، والله إنك من الخاسرين، والله إنك من الخاسرين. والله لو جمعت الدنيا، لو جمعت الأموال الطائلة ووصلت إلى المناصب الرفيعة وأنت تجهل أركان الإسلام فإنك من الخاسرين. قال الله جل وعلا: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. صاحب العلم يمشي ومعه النور، والناس يتخبطون في الظلمات عند الفتن المدلهمات. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. فتفقه يا عبد الله، تفقه في دينه حتى تسلم من المدع، تفقه في دينه حتى تكون سببا في إنقاذ أولادك وفي إنقاذ زوجتك وفي إنقاذ عشيرتك، تفقه في دين الله حتى تعبد الله على بصيرة، تفقه في دين الله عز وجل حتى تبعث يوم القيامة وأنت ممن لم يعارض سنة رسول الله وممن لم يكن خصمه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تفقه في دين الله حتى تكون قويا في إيمانك تواجه الأعداء من الداخل والخارج. تفقه في دين الله عز وجل حتى تعلم عظمة هذا الإسلام وقيمة هذا الإيمان فتضحي من أجله وتصمر على اللأواء والشدة والرخاء. تفقه في دين الله عز وجل حتى تثبت حتى تلقى الله، تثبت على دين الله سبحانه وتعالى، فإن الجهل يقود إلى كل بلية ويأخذ إلى كل رزية، وما يقع من يقع في الضلال والبدع في الغالب إلا بسبب الجهل بعقوبات المبتدعة والمبتدعين. وهكذا الجهل بما ذكر الله في كتابه وما ذكر في سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن فعلنا عباد الله أن نحذر من البدع ومن أهل البدع والأهواء، وإن طالت لحاهم وإن كبرت عمائمهم إن كانوا من أهل البدع فيجب علينا أن نحذرهم وأن نحذر منهم، فإن من أصول ديننا الولاء والبراء، الولاء والبراء. من ابتدع في ديننا يجب أن نعاديه بقدر ما هو فيه، يجب أن نحذر منه حتى نسلم ويسلم المجتمع وتسلم الأمة، فإن ضرر المبتدعة أشد من ضرر غيرهم من الفجرة والمجرمين. قال النبي عليه الصلاة والسلام يوم خرج يوم من الأيام إلى بعض الأسواق فوجد رجلا معه كوما من الطعام فأدخل يده فيه فأصاب أصابعه البلل، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله، نزل عليه المطر. فقال له: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من غشنا فليس منا، وهو يخاطب رجلا وقع في هذه الغلطة في ربما كيس من الحبوب، فكيف بمن يغش الناس في دينهم وعقيدتهم ومناهجهم؟ من غشنا فليس منا، يجب أن يهتك ستره وأن يفضح أمام الملأ وأن يحذر من طريقته وأن يبعد الناس عنه، لأنه كما قال الله جل وعلا: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، من دعا إلى ضلاله كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه إلى يوم القيامة، لا ينقص من أوزارهم شيئا. صاحب البدعة ربما يتبعه الفئام من الناس
ويظل به العدد الكثير مهما كانت بدعته واضحة. انظروا إلى الرافضة قبحهم الله، كم الذين تابعوا الرافضة في العالم الإسلامي مع أنهم يطعنون في أصل الإسلام وهو القرآن الكريم والسنة المطهرة وحملة الدين الصحابة الكرام، ومع هذا يتبعهم الملايين المملينة وهكذا سائر البدع. ولهذا كان التحذير منهم والحذر منهم من أوجب الواجبات التي تجب على أهل العلم في كل زمان ومكان. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يفقهنا في دينه إنه على كل شيء قدير، وأن يجنبنا البدع ما ظهر منها وما بطن، وأن يبعد عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.